ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونمسك بالذي هو خير. ونسأل الله ان يثبتنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح. وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج. وقلنا لأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والحج لغة بمعنى القصد، وشرعا هو قصد مكة في زمن مخصوص لفعل مخصوص من شخص مخصوص، والعمرة بمعنى الزيارة، وشرعا قصد مكة بعمل مخصوص، ويكون ذلك في أي وقت. فذكرنا بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. ومر بنا بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، بينما رمضان قلنا فرض في السنة الثانية من الهجرة، بينما الحج فرض في السنة التاسعة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر علي أن يذهب معه وأن يعلن أو يؤذن ببراءة، يبين ما فيها من الأحكام وما فيها من التعليمات. وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، لئلا يطوف بالبيت عريانه. كانوا يحجون مسلمين وغير مسلمين، وكانوا يطوفون يعني في لباس وبدون لباس، حتى المرأة تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو سنه او بعضه وما بدا منه فلا احله. اكرم الله الامه بشروط مشروعيه لباس بالحج، ان يلبس الانسان الاحرام وهو للرجل ازار ولباس، وبالنسبه للمراه تلبس لباسا ساترا كافيا تغطي فيه كامل جسمه. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام مرة واحدة وهي حجة الوداع، واحرم بالعمرة اربع مرات، يعني اعتمر اربع مرات، عمرة لم تتم. وقد رجع عليه الصلاة والسلام من مشارف مكة، رجع من عند الشمس، لم يتم الحج، وذلك في صلح الحديبية، وكان معه 1400 من الصحابة بعد أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ومدحهم الله بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عددهم 1400. هل العمرة ما تمت؟ رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة. وفي السنة التي بعدها وهي السنة السابعة من الهجرة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحرم بالعمرة وأداها، وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية. وبعد أن عاد من حنين أحرم من الجعرانة العمرة الثالثة، وحينما حجة الوداع أحرم بالرابعة، لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة. فالحج أيها الإخوة الأكارم يجب بشروط خمسة كما مر بنا في دروسنا السابقة: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا كمال الحرية، خامسا الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يذكر المفسرون بأنما نزل على إبراهيم عليه السلام يؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فقال إنه صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم وقال أيها الناس هجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب لبيك اللهم لبيك. ويقول عز وجل يأتوك رجالا، ومعنى رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام. وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من طائرات وبواخر وحافلات وحبل وخيل وبغال وحمير وغير ذلك ليشهدوا منافع لهم، منافع عديدة لا تعد ولا تحصى. والإسلام دوما يدعو إلى الاجتماع وإلى التواف وإلى التحاف وإلى التعارف. فشرع أولا صلاة الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، بحيث الجمعة والحل وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلاة الجمعة أكبر عدد ممكن، ثم صلاة العيد، ثم يوم الحج الأكبر إذا اجتمعوا في عرفة ليشهدوا منافع لهم. مر بنا أيها الأحباب بأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت، ميقات لمن جاء من طريق الطائف وهو قرن المنازل أو قرن الثعالب، وميقات لمن جاء من اليمن ومن جهة الجنوب فهو يلملك أو السعديات، وميقات لمن جاء من طريق المدينة وهو أبيار علي أو نسميه أو ذو الحليفة واسمه الآن أبيار علي، وهكذا الجحفة وهكذا ذات عرق. يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. معنى أن الإنسان مثلا جاء من الطائف يحرم من قرن المنازل، جاء من المدينة أو من تبوك يحرم من ذي الحليفة، جاء من اليمن أو من الليل أو الجنفة أو طريق الجنوب يحرم من يلملم أو السعديات، لكن إذا كان مسكنه بعد ذلك إلى مكة فإنه يحرم من بيته. يعني لو كان من أهل الشرائع يحرم من الشرائع، لو كان من أهل حدة ولا بحرة يحرم من هنا، لو كان من أهل بدر ولا مسيجيد وإلا تلك المناطق اللي على الطريق نقول يحرم منها. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وإذا جاء الإنسان وهو يريد حجا أو عمرة ولم يحرم من الميقات وتجاوزه فإنه إما أن يرجع، إما أن يرجع إلى الميقات أو يقوم عليه دم لفقراء الحرم. يسأل بعض الإخوان يقول مثلا ما دام عليه دم إذا رجع إلى بلده في بيت عنده، لنقول لا، دم جبران يسمى هذا ويكون لفقراء الحرم، فإذا تمكن من الرجوع رجع، وإذا لم يتمكن ولم يرجع فإن عليه دم لفقراء الحرم. وذكرنا بأن هذه الشروط بالنسبة للرجل والمرأة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرمها. من تحرم عليه بنسب أو سبب فإذا لم يوجد فليس لها أن تسافر وهي غير مستطيعة في هذه الحالة، فإنما إذا كانت قادرة من حيث الإمكانيات المادية ترسل من يحج عنها من بلدها لعدم وجود المحرم. ولو جاءت بدون محرم فالحج صحيح وهي عاتمة. هذه الشروط التي أشرنا إليها منها يعني خمسة هي قلنا الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية والاستطاعة. هذه الشروط انما بعضها للصحة وبعضها للإجزاء وبعضها للصحة وبعضها للإجزاء وبعضها للوجود. وقد بينا ذلك في قراءتنا السابقة. الآن يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا الحالية معنى الإحرام. الإحرام معناه نية الدخول في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله:
قلنا أيها الإخوة الأكارم كتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا قال باب، ودرسنا السابق قال فصل: ولا يحل لمكلف حر مسلم اراد مكة او الحرم ان يتجاوز الميقات بدون احرام. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. واذا عرضنا الاعراض نقول هذا كتاب الحج، فهو خبر لمبتدا محدود، او كتاب الحج هذا مبتدا خبر محدود، او مفعول لفعل محدود. اقرا كتاب الحج، اقرا كتاب الحج. ويمكن ويجوز حذف الخبر، ويجوز حذف المبتدا، ويجوز حذف الفعل، وهذا جائز في اللغه كما يقول ابن مالك رحمه الله: بحسب ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكم. فاذا كان الامر معلوما فيجوز حذفه ولا يعكر ذلك ولا يكبر النطق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاحرام.
هنا قال باب ذكر فيه الاحرام. ودراستنا قبل يومين قال فصل: لا يحل له ان يتجاوز الميقات بدون احرام. وهكذا احيانا يقول باب واحيانا يقول فصل، ويجمعهم كتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب لكن في موضوع واحد، يعني في موضوع الحج. ما في شيء في موضوع الزكاة، في موضوع الزكاة هنا ما في عندنا، في موضوع الصلاة ما في عندنا، في موضوع البيع ما في عندنا، في موضوع الوقت ما في عندنا، في موضوع الحدود لا. كتاب كذا، اي الابواب والفصول التي تتعلق بهذا الباب، سواء كان حج، سواء كان زكاة، سواء كان صلاة، سواء كان طهارة. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. كتاب البيع، وهو مبادلة مال وليس الذمة. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل وتصدير المنفعة. فالكتاب هو الذي يجمع عدد من الفصول والأبواب لكن في دائرة واحدة وموضوع واحد. ثم إذا انتهى انتقلنا إلى كتاب آخر وثالث ورابع وهكذا. نعم.
الإحرام. قال ابن فارس: هو نية
ابن فارس من علماء اللغة. نعم.
قال ابن فارس: هو
نية التحريم. الإحرام ما هو معناه لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام نية الدخول في المسجد. بمعنى يمكن الإنسان مثلا إذا جاء من طريق الطائف أو في الطائف يلبس الإزار والرداء، فإذا مر بالميقات ينوي. أين أحرم؟ أحرم من الميقات. إنسان وهو في المدينة لبس الإزار والرداء، فإذا مر بذي الحليفة أو بير علي أحرم، يعني نوى. فيقول رحمه الله هنا: الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإنسان قبل حلال، أنا مثلا في الطائف من حقي أن أتطيب، ومن حقي أن أسلم الأظافر، ومن حقي أن أغطي الرأس ومن حقي كذا وكذا وأجر النكاح وإلى آخره. لكن إذا نويت الدخول في النسك معناه أني خلاص دخلت في الإحرام فأصبحت محرما لا حلالا. كذلك الإنسان في المدينة مثلا لو لبس الإزار والربا يمكن يحط على رأسه القضية، لو لبس الإزار والربا يمكن يتطير، يمكن يقلل من أظافر، يمكن يغطي الرأس إلى آخره. لكن إذا وصل إلى ذي الحليفة إلى أبيار علي وقال نويت الإحرام أو لم يقلها وإنما بقلبه فهو دخل في النسك. فيقول قال ابن فارس وهو من علماء اللغة الإحرام نية الدخول في النسك.
قال ابن فارس هو نية الدخول في التحريم كأنه
يحرم على نفسه الطيب. الطيب حلال لا أحد ينكره، لكن إذا نوى الدخول في النسك حجا أو عمرة يتوقف حتى ينتهي. يعني إذا كان عمرة حتى يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وإذا كان حج حتى يتحلل التحلل الأول. فهو نية الدخول في التحريم حتى يكتمل ما شرع الله عز وجل، إذا كان حجا يتحلل التحلل الأول، وإذا كان عمره يأتي بنسكها، ثم بعد ذلك يمكنه أن يغطي الرأس، يمكنه أن يلبس المخيط، يمكنه أن يقلم الأظافر وهكذا. نعم.
كأنه يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس كما يقال
أشتى فلان أشتى، أي دخل في الشتاء، دخل في فصل الشتاء. نعم.
وأشياء من اللباس كما يقال
فلان أحرم، يعني دخل في التحريم، دخل في منع، في المنع من تقليم الأظافر ومن تغطية الرأس ومن الطيب ومن النكاح ومن كذا وكذا مما هو من محظورات الإحرام على ما سيأتينا مفصلا فيما بعد إن شاء الله. نعم.
كما يقال أشتى إذا دخلت الشتاء وأربع
وأربع إذا دخلت الربيع. نعم.
وأربع إذا دخلت الربيع وشرعا
نية الدخول في النسك. أقول أن الآن مثلا في الطائف من حقي أن أتطيب وأن أقلم الأظافر وأن أغطي، إذا مررت بالمسجد الذي يكون من الدخول في النسك فأنا أقول أحرمت، بمعنى دخلت في النسك. فإذا قيل ما هو الإحرام، نقول الإحرام ليس لبس الرداء الإزار أو لبس الرداء، وإنما الإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك. يعني يمكن الإنسان يلبس الإزار والرداء من أي مكان، لكن لا يتوقف عن الثوب أو تغطية الرأس أو تقليم الأظافر أو غير ذلك من الأول الزواج أو غير ذلك من الأمور المحظورة. لكن إذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، كما يقال أشتى فلان إذا دخل الشتاء أو أربعة إذا دخل فصل الربيع. نعم.
وشرعا نية النسك أي الدخول فيه لا نية أن يحج،
لا نية أن يحج ويعتمر، لأن أنا مثلا وأنا في بلاد الشام نويت الحجة، وأنا في بلاد مصر نويت العمرة، وأنا في بلاد العراق نويت أحدهما، وأنا في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب تحركت وركبت السيارة أو الطيارة ناوية، فليس المقصود نية الحج أو نية العمرة، لا، الإحرام نية الدخول في النسك، يعني دخل الإنسان في هذا النسك. أما مثلا النية نية الحج، يمكن أنا مثلا أنوي الحج وبعد مسافة يوم يومين ثلاثة عشرة في الطريق أقول لا أتمت أجل هذا العام، يمكن أنوي من أقصى الدنيا ثم يبدو بعد أن أسير نصف الطريق أعدل. لكن نية الدخول في النسك إذا نوى الدخول في النسك فليس له أن يعدل إلا إذا أحصر، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حينما أراد العمرة في السنة السادسة من الهجرة ورجع بدون عمرة ومنع من مشارف مكة من الحديبية بعد أن تم الصلح والاتفاق بينه وبين أهل مكة، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة. نعم.
وكن لمريد أي إحرام غسل،
يعني لمن يريد الإحرام أن يغتسل، أن يتنظر، أن يتطيب، أن يقلم الأظفار، أن يزيل الشعر الذي يمكن إزالته، لأنه قد يحتاج إلى ذلك قبل أن يتم النسك، ولا يمكن لأنه دخل في النسك. فمن السنة أن يتعاهد هذه الأمور قبل أن يدخل في نسك. نعم.
ولو نفس أو حائض.
حتى امرأة النفس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أم محمد بن أبي بكر رضي الله عن الجميع، جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كانت في ذي الحليفة أو أديار علي ولدت، لما ولدت صارت نفسة، هل تغتسل؟ نقول نعم تغتسل وإن كانت نفسة. بعض النساء إذا حاضت الميقات أو مرت الميقات تكون حائض، هل تغتسل؟ نعم تغتسل، وإذا لم تغتسل فهي تنعي ولو كانت حائض أو نفسة. الآن كثير من الإخوان يسألون أو من الأخوات يسألون من خلال جهاز الهاتف، تقول لما مريت الميقات مريت أبيض علي، مريت لملمة والسعديات، مريت الجصة أو رابر، مريت مثلا قرن المنازل، كنت حائض بعدين ما دخلت في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك. نقول إذا كانت المرأة مع رفقتها وهي حائض أو نفسة ومر بالميقات وأحرم وتحرم معهم، لأن الإحرام ليس صلاة وليس صيام، نقول لا يصح من الحائض ولا من النفسة، وإنما الإحرام نية الدخول في النسك فتنوي ولو كانت حائض أو نفسة. ثم ماذا؟ ثم إذا جاءت وصلت إلى مكة تجلس في البيت، تجلس في الفندق حتى تطهر، ينقطع الدم إذا كان ولادة أو إذا كان حيض، ولا غالبا يكون حيض في وقتنا الحاضر. فإذا انقطع الدم ورأت البياض ورأت السهر تغتسل. طيب يقول إذا اغتسلت تذهب إلى مسجد التنعيم، لا، تأتي للحرم على طول، تأتي للحرم وتؤدي عمرتها لأنها أحرمت من الميقات. قال بعضهم لأنها لما رأت نفسها حائض عدلت عن يعني ما دخلت في النسك، ما دخلت في النسك. نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن ترجع إلى الميقات لأجل أن تنوي من هناك، وإما أن يكون عليها دم لتقرائها. فهنا ينبغي لنا التنبه، هذه مسائل بسيطة ويترتب عليها أحكام. المرأة إذا كانت حائض أو نفسة ومرت في الميقات فإن دخلت في النسك فيكفيها هذا ولو كانت حائض ولو كانت نفسة. وأما إذا لم تلد وجاءت إلى مكة فإما أن ترجع إلى الميقات بعد الطهر لتنوي، وإما أن يكون عليها دم لفقراء الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أرادت المرأة حجا أو عمرة ومرت الميقات فإنها تحرم سواء كان الطاهر أو حائض أو نفسا أو على أي حال. نعم.
ولو نفسا أو حائضا، لأنه صلى الله عليه وسلم،
لأن عمر مر بنا صحابيتين جليلتين، إحداهما أسماء بنت عميس والثانية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فأسماء بنت عميس نفست وعائشة أم المؤمنين حاضت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كما يفعل غيرهما حتى ولو كانت الأولى حائض ولو كانت الثانية نفسها. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل فوافر السلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. متفق عليه
يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. أمر عشنا بالانتسان وأمر عائشة أن تهل للحج معهم وهي حائض وعشنا نفسا. نعم.
وإن رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتا حتى تطهر.
طيب ما معنى هذه العبارة يا عبد الله؟ اقرأها يا بني واشرحها. وبعدك إدريس. اقرأ العبارة وبين لي معناها.
وإن رجتا
الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه حتى تطهر. نعم يا إدريس. النفساء والحائض. نعم. ماذا تعمل؟ اقرأ العبارة يا بني واشرحها. مش تؤخر. ماذا تؤخر؟ الاغتسال يعني؟ هذا جواب. يعني مثلا عندنا امرأة حائض او امرأة نفساء، قلنا اذا مرت الميقات فانها تنوي الدخول في النسك وتغتسل ولو كانت حائضا او نفساء. لكن اذا رجتاه رجت الطهرة، يعني مثلا جولة بيرعى لي في الساعة مثلا 10 صباحا وقالوا يمكن الظهر تكون تطهر، وهم جالسين في ابيار علي او جالسين في قرن المنازل 2-3 ساعات فيمكن تطهر قبل ان يتحركوا، فيكون الاولى والاتم والاكمل والافضل في حقها ان تؤخر الاغتسال حتى تطهر مدام باقين في المكان. لكن اذا كانوا متحركين فانها تغتسل ولو كانت حائض وتغتسل ولو كانت نفساء. لكن اذا كانوا باقين يتغدون باقين للعشاء باقين 3 ساعات باقين 2 ساعات فيمكن في هذه الفترة ينقطع الدم وتغتسل فإنها تؤخر الاغتسال. فإن رجتاه يعني رجة يحصل الطهر تؤخره حتى تطهر. نعم احسنت يا اسماعيل.
يعني
مثلا انسان جاء للميقات قلنا يغتسل اذا تيسر، إذا ما تيسر الاغتسال يتيمم، لأن التيمم بدل طهارة الماء. ويكون التيمم في حالتين، إما عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. التيمم لا يستعمله الإنسان إلا في أحد أمرين، إما أن يكون الماء غير موجود ما في ماء وفي البر ما عنده ماء، أو عنده ماء لكن ما يقدر يستعمل الماء لأن به جروح، لأن به حروق، لأن به مثلا مسوين عملية في الجسم في بطنه ما يقدر يستعمل الماء. فمثلا عندنا الآن المستشفى، عندنا هنا مستشفى الجهاز، نقول للمريض إذا كان الأطباء نصحوا بعدم استعماله بالوضوء تيمم. طيب كيف يتيمم وهو سطح الحنفية الماء يصل إلى السقف من قوته؟ لأنه غير قادر على استعماله. الماء موجود لكن ما يقدر يستعمله. الثاني لا يستعمل الماء لكن الماء غير موجود في البر، ما عنده إلا ضرورة واحدة، لو توضأ بها فإنه سوف يعطش ويهلك، فيبدأ بشربه ويتيمم. فالتيمم هو بدل طهارة الماء. لمن لم يجد الماء أو لمن لا يستطيع استعماله، الماء موجود لكن ما يستطيع ان يستعمله. نعم.
او التيمم لعدم ماء او عجز عن استعماله
لنحو المرض، لان به حروق، لان به جروح، لان به مثلا سوى عملية وما يقدر يستعمل الماء خطرا من فتح الجرح وهكذا. نعم.
لعموم فلم تجد ماء فتيمم.
نعم.
ولا يطلق حدثه بين غسل وإحرام.
بين غسل وإحرام. طيب وش معنى العبارة هذه يا محمد؟ تقرأها يا بني واشرحها. ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام. نعم يا بني. أفصح يا بني. إذا اغتسل ناويا الإحرام ثم أحدث. إذا اغتسل للإحرام ثم أحدث يعني انتقض وضوءه. فلا نقول أعد الاغتسال، إنما يكفي هذا الاغتسال. إذا اغتسل لأجل الإحرام أو اغتسلت المرأة لأجل الإحرام ثم حصل حدث ما ينقض الوضوء، هل نقول أعد الغسل لأنه قد انتقض الوضوء؟ كذلك من اغتسل لصلاة الجمعة، اغتسل الإنسان لصلاة الجمعة